بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا، قد ذكرنا قبل أمس واليوم شيئا من مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ومن مناقب الإمام مالك رضي الله عنه. الآن نذكر شيئا من سيرة ومناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه. الشافعي هو محمد، اسمه محمد ابن إدريس، وفي أجداده رجل اسمه شافع، والد جد أبيه شافع بن السائب، نصب الشافعي إليه، لذلك يقال له الشافعي. شافع كان صحابيا وأبوه صحابي، لذلك نسب الشافعي إليه، قيل له الشافعي. ويرجع نسبه إلى المطلب بن عبد مناف. هذا الرجل المطلب كان أخا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهاشم والمطلب أخوان من ذرية هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية المطلب الإمام الشافعي. وكما هو ظاهر، بنو هاشم وبنو المطلب كلاهما من قريش، وكان بنو هاشم وبنو المطلب دائما علاقتهم، روابطهم قوية في الجاهلية وفي الإسلام. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأراد وحاصر، يعني واتفق كفار قريش على ألا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومعهم بني هاشم، وألا يبايعوهم وألا يعاملوهم، وحصر المسلمون في شعب أبي طالب، في شعب من شعوب مكة. في ذلك الوقت عند حصول تلك الحادثة، بنو المطلب ما رضوا أن يفعلوا ذلك، مسلمهم وكافرهم انحاز إلى جهة المسلمين، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد كانت قوة الروابط بين بني هاشم وبني المطلب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نحن وبنو المطلب كشيء واحد، ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام. شبك بين أصابعه عندما قال هذا. الشافعي من هؤلاء. ولد رضي الله عنه في غزة من فلسطين، ومات أبوه وهو صغير. لما بلغ من العمر سنتين أمه أخذته إلى مكة حتى لا يضيع نسبه، حتى يعرف أن هذا من بني فلان. هناك عاش بين أعمامه مع أمه، واعتنت به أمه. أمه كانت ذات فهم، وكانت تحثه على طلب العلم، ونشأ في ضيق حال، ما كان عنده شيء يكتب عليه ما يسمعه من أمور العلم، فكان يذهب إلى الجزارين يأخذ من عندهم عظام أكتاف الجمال تكون عريضة، فيكتب عليها ما يحتاج إلى كتابته، ثم يضع هذه العظام في مكان في البيت. وابتدأ بطلب علم العربية، فحصل من ذلك شيئا عظيما كثيرا، إلى حد أن بعض أكابر علماء اللغة قال كلام الشافعي حجة في العربية، حتى قال الأصمعي أشعار هذيل أنا أخذتها من فتى مطلبي يقال له محمد بن إدريس، وقبيلة هذيل كانت من أكثر قبائل العرب شعرا شعراء. ثم واحد مرة قال للشافعي أنت رجل، أنت إنسان لك شرف نسب وذكاء، تصرف وقتك في تعلم العربية فقط، إلى أين تصل بهذا؟ أين أنت من الفقه؟ فتنبه الشافعي إلى ذلك، فانصرف إلى دراسة الفقه وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا وكان في سن شباب يعني، وأخذ العلم على مشايخ كثيرين، ورحل في طلبه، أخذ العلم في مكة من علمائها حيث كان يعيش، رحل إلى المدينة فأخذ عن علماء المدينة ومنهم مالك رضي الله عنه، ورحل إلى بغداد أكثر من مرة، وكان يأخذ العلم عن محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة. الشافعي ما أدرك أبا حنيفة، ولد سنة وفاته، لكن أخذ من محمد بن الحسن تلميذه، قال أخذت عنه حملي بعير، يعني ما يحمله جملان، ما قيدته عن محمد بن الحسن يحتاج إلى جملين لحمله. ورحل أيضا إلى اليمن، أخذ من عبد الرزاق وغيره، عبد الرزاق الصنعاني ممن أخذ عنهم أيضا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وغيرهم. وكان رضي الله عنه قد أتقن علم الطب، وكان فارسا بارعا، كان يجري مع الحصان ثم يقفز إلى ظهره من غير أن يمسه، من غير ركاب يعني، أيضا من غير ركاب مكان ليضع رجله، وكان راميا ماهرا أيضا، كان يرمي فيصيب 10 من 10 غالبا، وأحيانا 9. مرة واحد رآه يرمي قال أنت في الفقه أبرع منك في الرماية. كما قلنا رحل إلى المدينة أكثر من مرة، حيث قرأ الموطأ على الإمام مالك، ثم رحل إلى بغداد، وهناك ألف مذهبه القديم، لأن الشافعي له مذهبان قديم وجديد. أولا أملى مذهبه القديم في بغداد، ثم قبل وفاته ب4 سنوات رحل إلى مصر، في مصر أعاد إملاء مذهبه، وكان اجتهاده قد تغير في عدة مسائل. في مصر عمل مذهبه الجديد، وقال من كان عنده المذهب القديم فليغسله، في ذلك الزمن الحبر كان يغسل بالماء، يعني أنا رجعت عن هذا الرأي، ما عاد هذا اجتهادي. بقي كما قلنا في مصر 4 سنوات ثم مات، وكان له من العمر 54 سنة. كل هذا العلم حصله وانتشر عنه وهو في هذا السن، وهو أول من صنف في أصول الفقه يعني القواعد التي بناء عليها يكون الاجتهاد. اسم كتابه الرسالة، كان أولا أملاه في العراق ثم عندما ذهب إلى مصر أعاد إملاءه، جمع ما أملاه في الفقه في كتاب سمي الأم معناه المرجع، وله غير ذلك. وانتشر مذهبه في بقاع الأرض، لذلك حملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. لأنه لم ينتشر علم أحد من علماء قريش كما انتشر علم الشافعي، أخذ عنه كثيرون، منهم القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم البويطي، هذا أكبر تلاميذ الشافعي. الشافعي قال: إذا أنا مت بعد موتي البويطي هو الذي يقعد في الحلقة بعدي، يعني يدرس في مكاني بعدي. ومنهم الربيع المرادي، هذا أكثر من نشر علم الشافعي من طلابه، وكان الشافعي يتفرس فيه ذلك، كان يحبه ويصبر في تفهيمه، كان يقول: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه، مع أنه لم يكن أقوى طلابه. ومنهم ومن طلابه أيضا ممن أخذ عنه الزعفراني، الحسن الزعفراني، هذا أخذ عنه لما كان في بغداد وهو محدث مشهور. ومنهم أبو ثور، هذا أبو ثور بلغ رتبة الاجتهاد. ومنهم المزني، هذا كان من أذكى تلاميذ الشافعي، وغيرهم. ومنهم بحر بن نصر، هذا كان يقول: كنا إذا أردنا البكاء نقول: تعالوا بنا نستمع إلى قراءة الشافعي، فنذهب فنستمع إلى قراءته للقرآن فنتساقط من البكاء. وكان الشافعي قد أتقن علم العقيدة قبل فروع الفقه. مرة كان يكلم إنسانا وصار يدقق عليه، فقال له ذلك الرجل: يا أبا عبد الله، هذا لأهل الكلام ليس لأهل الحلال والحرام، الطريقة التي تكلمني بها طريقة علماء الكلام ليست طريقة علماء الفقه، تشدد علي هكذا. فقال له الشافعي: أتقننا ذاك قبل هذا، يعني أتقننا، أنا أتقنت علم الكلام، الكلام المحمود، علم العقيدة قبل فروع الفقه، لأن علم الكلام أهم لا شك. وروى البيهقي أن الشافعي كان يوما في مجلس، وفي المجلس واحد من منظور من رؤساء المعتزلة، المعتزلة هم فرقة شاذة ضالة، هذا الرجل يقال له حفص، أصحابه كانوا يسمونه حفص الفرد، الفرد مدح، يعني أين يوجد مثله، يمدحونه بهذا. في المجلس تكلم مع واحد من علماء أهل السنة الذين في المجلس، هذا العالم ما أراد أن يرد عليه، أشار إلى الشافعي، يعني الآن الشافعي موجود في المجلس أنا لا أتكلم في بحضرته، أنا لا أتكلم، هو يتكلم معك. فتوجه إلى آخر كلمه أيضا أشار إلى الشافعي، عند ذلك الشافعي أخذ الكلام فطحنه بالحجة. ثم قال له الشافعي نصحه قال له لقد كفرت بالله العظيم، ما استطاع أن يرد عليه. واحد من طلاب الشافعي قال كان الشافعي إذا ناظر أحدا رحمته، يعني يحس بالشفقة على الذي يناظر الشافعي. قال تقول أسد يفترسه. ومن هنا يعلم يعني مما فعله الشافعي، نتعلم أنه في مسائل أصول العقيدة أن الإنسان لا ينبغي أن يداهن في أمور الدين. الذي هو ما كان في الدين حكمه شيء يقول هذا حكمه، لا يداهن لأجل فلان أو فلان. الشافعي بصراحة قال له لقد كفرت بالله العظيم. وهكذا غيره من الأئمة. الإمام أبو حنيفة مرة قال لواحد في مجلسه أنت كافر، قال هذا كافر أخرجوه. وكان الشافعي رضي الله عنه قد حفظ القرآن وهو ابن 7، وحفظ الموطأ وهو ابن 10. وكنا ذكرنا ماذا حصل بينه وبين مالك عندما ذهب إليه. وكان محمد بن الحسن رضي الله عنه يعتني بالشافعي اعتناء كثيرا في عندما كان يتعلم عنده، كأن بعض أصحابه وجد في نفسه تعتني بهذا الرجل كثيرا. فقال له محمد بن الحسن اسكت، إذا وافقكم هذا الرجل لا يغلبكم أحد، إذا مشى هذا الرجل على مذهبنا من قوة عقله من يغلبكم بالمناظرة. وكان أيضا رحمه الله عنده علم واسع بالأنساب. مرة قعد معه ابن هشام الذي ألف السيرة المعروفة يتذاكر معه، فقال له الشافعي دع عنك أنساب الرجال، لا تفوتنا ولا تفوتك، يعني أنت أتقنت حفظها وأنا أتقنت حفظها، تركنا من أنساب الرجال نتذاكر أنساب النساء. يعني مشى معه قليلا ثم بقي. وكان رضي الله عنه يقول ما تعلمت كل ذلك العربية وغير ذلك من العلوم إلا لأستعين بها على الفقه. وكان رضي الله عنه يقول أنا ما كنت أناظر أحدا إرادة أن أغلبه، إنما كنت أناظره رجاء أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه. وهكذا ينبغي أن يكون الشخص. وكان يقول رضي الله عنه وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه. وكان يحث الناس كثيرا على العلم، كان يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وكان أحيانا يسأل السؤال، يوجه السؤال إلى ولده، إلى ابن له، وإلى واحد من تلاميذه، يقول من يصيب منكم الجواب أعطيه دينارا، من يعرف الجواب أعطيه دينارا لتشجيعهم. وكان يقول إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه مع التواضع، لأن من طلب العلم مع الكبر لا يفلح، إنما يطلب العلم مع التواضع وخدمة العالم. وكان رضي الله عنه يكسر نفسه، كان يعتني بكسر نفسه. مرة كان نائما فبكى ولد صغير، كان في المجلس أناس وبينهم امرأة حيث كان نائما، فبكى ولد صغير من شدة هيبته. هذه المرأة وضعت يدها على فم الغلام حتى لا يبكي إلى أن تهيأت لتخرج من المجلس، فكاد أن يختنق الولد. بعد أن استيقظ الشافعي من نومه أخته أخبرته بما جرى، فآل على نفسه. هذا كان وقت القيلولة، فآل على نفسه ألا يقيل بعد ذلك، ألا يقيل بعد ذلك إلا والله تطحن عند رأسه حتى يكسر نفسه. وكان إذا أكل لا يشبع. قال مرة: أنا ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة. قال: ثم بعدما شبعت تقيأت. وكان شديد الصبر على المرض، ابتلي بالمرض فصبر، بمرض موجع فصبر. أحيانا كان يحتاج أن يوضع تحته قسط ليقع فيه الدم وغيره الذي يخرج منه وهو قاعد. وكان شديد الكرم، أفلس 3 مرات شدة كرمه. مرة جاء حلاق فحلق له شعر رأسه، فقال لمن كان معه، كان معه إنسان معه النفقة، قال له: أعطه، ماذا معك من المال؟ أعطه. قال: معي دنانير، يعني شيء كثير. قال: أعطه. قال: هذا يكفيه درهم. شيخ عبد الله رحمه الله هكذا كان، لكن كثير من الناس لا يعرفون. مرة كنا في مكان فاشترى لإخوان الذين معه، اشترى لهم عصيرا، عصير برتقال، ثم الباء الذي يبيع هذا جلب للشيخ إناء العصير إلى عنده، فأعطاه بعد ذلك وهو خارج غير الثمن، أعطاه مبلغا من المال كبيرا. ومرة إنسان أتاه بمال في كيس، الشيخ ما فتح هذا، قال له: هذا لك، تصرفه كما تريد. الشيخ عبد الله ما فتح الكيس، إنما قال لواحد من طلابه: خذ هذا المال واذهب إلى فلان، هذا فقير يحتاج إلى المال، أعطه إياه. فأخذ له المال فاشترى به بيتا. عدة مرات يكون مارا في الطريق يجد إنسانا فقيرا، بعدين بعد ذلك يقول لواحد: خذ هذا المال واذهب أعطه. وليس مبلغا قليلا، ما مرة أعطى مبلغا قليلا. أحيانا بعض إخواننا كان يقول له: شيخنا هذا كثير. الشافعي كان هكذا كريما. لما رجع من اليمن ورجع بمال كثير، 10,000 دينار، ما دخل بيته وهي معه، حتى قبل أن يدخل مكة وقف ونصب خيمة ليحتمي من حر الشمس، وبدأ يوزع هذا المال، يقول: خذ هذا المال لفلان، خذ هذا لفلان، خذ هذا لفلان، وزع كل المال ثم ذهب إلى بيته. شيخ عبد الله قال: كان لنا شيخ، أحد مشايخي، كان لا يرتاح طالما معه شيء من المال حتى يتصدق به، إذا تصدق به ولم يبقى معه شيء يرتاح. وهذا يدل على قوة التوكل. وكان الشافعي فراسة قوية حتى ما هي مهنته. مرة جاءه إنسان يسأله مسألة، الشافعي نظر إليه قال: أنت من أهل صنعاء؟ تسكن في صنعاء؟ الرجل قال: نعم. قال له الشافعي: فلعلك حداد؟ قال: نعم. ومرة رأى إنسانا قال له يوم الجمعة، جاء يسأله سؤالا، قال له: أنت نساج؟ تشتغل بالنسيج؟ ومرة جاء رأى إنسانا فقال: هذا إما نجار وإما خياط. فذهب واحد إلى الرجل سأله: ما حرفتك؟ قال: أنا كنت نجارا والآن خياط. وأما قوته على العبادة فشيء عجيب، لكن ضاق وقتنا، نقف هنا اليوم. الله تعالى أعطى الإمام الشافعي قوة على العبادة، يروي عنه تلميذه الربيع بن سليمان أنه كان في رمضان يختم القرآن في الصلاة 60 مرة، وكان قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلث يكتب فيه يصنف، وثلث يصلي، وثلث ينام. والظن أنه كان ينوي بنومه التقوي على الطاعة. قال بعض من درس عليه: أمضيت ليلة عنده فقام يصلي، فصلى ثلث الليل لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله أن يرحمه، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله من ذلك. وكان رضي الله عنه رقيق القلب. يوما كان في مجلس سفيان بن عيينة، وكما قلنا الشافعي أخذ من سفيان، لكن كان في ذلك الوقت قد بدأ يظهر، يعني كان أمره ظاهرا. كان في مجلس سفيان فذكر إنسان حديثا من الرقائق، فالشافعي لما سمع ذلك غشي عليه من شدة تأثره، فظنه بعض الناس مات، فقال مات الشافعي. فسمعه سفيان فقال: إن كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وأشهر طلابه كما قلنا 3: البويطي والمزني والربيع بن سليمان. الشافعي قبل موته نظر إليهم، كان 3 في مجلسه، فنظر إلى الربيع وقال: أنت تموت في الحديث، يعني أنت تموت وأنت تعلم الناس، تنفع الناس، تنقل لهم العلم. ونظر إلى الثاني وقال: وأنت تموت في الحديد، يعني وأنت مقيد. ونظر إلى الثالث وقال: أما المزني فهذا لو ناظر الشيطان لخصمه من قوة حجته. وهكذا كان بعد موت الشافعي. حصل كما قال، المزني شهر بشدة ذكائه، الربيع بن سليمان هو الذي نشر كتب الشافعي، عنه رويت كتب الشافعي، ناس كثيرون يعني أخذوها عنه. والبويطي مات مسجونا مقيدا بالحديد كما قال الشافعي. كان في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، كانت ظهرت فرقة قبل ذلك الزمن، كانت ظهرت فرقة يقال لها المعتزلة، شذت عن عقيدة أهل السنة، لهم أقوال خالفوا فيها الدين، منها أنهم كانوا يقولون: الله ما شاء حصول المعاصي من العباد، إنما العباد يفعلون المعصية بغير مشيئة الله. قالوا: الله شاء الطاعة للكل، لكن الكفار والعصاة عصوه غصبا عن مشيئته، ما تنفذت مشيئته. وقالوا: الله ليس هو خالق كل شيء. قالوا: أعمال العباد الاختيارية هم يخلقونها. قالوا: حتى البقرة والكلب هم يخلقان فعلهما، حتى البقة والبعوضة. وقالوا أيضا غير ذلك من المقالات. قالوا: الله تعالى لا يرى في الآخرة. قالوا أهل الجنة لا يرون الله في الآخرة. قالوا لأن الله لا يرى. قالوا مستحيل. وفي هذه الأمور الثلاثة كذبوا القرآن والسنة والإجماع مع كون كلامهم مردود عقلا. لو كان يحصل في ملك الله ما لا يريد لكان الله عاجزا، لكان مغلوبا. ولو كان أحد يخلق شيئا، لو كان أحد غير الله يخلق شيئا لجاز وجود إلهين. ولو كان الله تعالى لا يرى في الآخرة، لا يجوز رؤيته في الآخرة، لما سأل. لو كان الله تعالى لا يستحيل رؤيته لما سأل سيدنا موسى ذلك، لما طلب ذلك من ربه. ليسوا أعرف بالله من سيدنا موسى. والعقل يدل على أن كل موجود يصح أن يرى، هل نراه أو لا هذا شيء آخر، أما عقلا يصح أن يرى سواء كان جسما أو أم لا. لذلك قال أهل السنة بسبب ذلك وما ورد في القرآن والحديث من الأخبار، من الآيات والأخبار، قال أهل السنة إن المؤمنين وهم في الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى لا كما يرى المخلوق، لكن يرونه لا كما يرى المخلوق، يرونه الله يعطيهم في أعينهم قوة يرون بها من ليس كمثله شيء، ويكون هذا أعظم نعيم يتنعمونه، يرونه من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة ولا مكان، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن المسافة بين جسم وجسم، الموجود في جهة، الجسم هو الذي يختص بجهة أو وبمكان. المعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا وقالوا إن أهل السنة ضلال لا يعرفون العقيدة. زعموا أنهم هم الذين عرفوا ما خفي عليهم. كانوا يقولون عن أهل السنة العامة الذين لا علم لهم، يعني كانوا يظنون أنهم هم النخبة والبقية همج، حتى كانوا يشبهونهم أحيانا بالحمير. أول ما ظهرت هذه البدعة الصحابة تصدوا لها وبينوا أن قائلها ليس مسلما. عبد الله بن عمر قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم التابعون تصدوا لهم، ثم أتباع التابعين ما تركوهم ينتشرون. لكن في أيام المأمون عندما تولى الخلافة، لكن المأمون العباسي، كان بعض هؤلاء المعتزلة قد لزقوا به وزينوا له بعض مقالاتهم، ليس كل أقوالهم، هذه الأقوال الكفرية ما كان يوافقهم في القول بأن العبد يخلق فعله وبأن الله لم يشأ حصول الشر، لكن في بعض الأمور الأخرى وافقهم، مثل قولهم إن الله لا يرى في الآخرة. زينوا له أن الذي يقول بهذا معناه يكون هذا في الحقيقة مشبها، يعتقد أن الله له حجم ويشبه المخلوقات. هو صدقهم لما صار هو الحاكم، اضطهد علماء أهل السنة في هذا، أراد أن يحملهم على أن يقولوا، على أن يتركوا عقيدة أهل السنة ويوافقوه فيما يقول، فلم يرضوا، فحبس منهم وعذب منهم، ثم تبعه بعد ذلك على هذا أخوه المعتصم. يعني أصلا المعتصم هو المأمون رباه، فكان على مثل معتقده. ثم بعدهما ابن المعتصم الواثق. في وقت هؤلاء الثلاثة كان علماء أهل السنة في محنة، تضييق في المعيشة وحبس وجلد وقتل. ممن ثبت في هذه المحنة، ممن تعرض لهذه المحنة، البويطي تلميذ الشافعي، طلبوا منه أن يقول بما قال، قال لا أقول، وبين لهم أن القول بهذه المقالة يؤدي إلى أمر شنيع في الدين، وبين لهم أن العقل لا يقبل ما يقولون. قالوا نحبسك. قال ولو فعلتم يعلم الناس بذلك أن هذا الأمر حبس فيه أناس وماتوا ولم يتركوا ما هم عليه. وهذا الذي حصل، حبسوه، وفي الحبس جعلوا في رجليه القيد الحديد كما قال الشافعي، ثم مات في الحبس رضي الله عنه. وكما تعرفون، كما قلنا، توفي الشافعي سنة 204، يعني أدرك رأس 100 الثانية. وتعرفون أنه جاء في الحديث أنه على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الإمام أحمد كان يقول الشافعي هو المجدد على رأس 100 الثانية. مرة الإمام أحمد حج، عندما حج، الحج مناسبة يلتقي فيها علماء كثيرون للمسلمين هناك، فالإمام أحمد عندما حج، الشافعي أليس كان يعيش في مكة، اتخذ ذلك فرصة ليجتمع بالعلماء الذين هناك، فاجتمع بالشافعي وصار يجلس معه يستفيد منه. هذا قبل أن يذهب الشافعي إلى بغداد. واحد من أصحابه، أصدقاء أحمد، صار يبحث عنه، يذهب إلى حلقة هذا الرجل كبير مسن، شيخ كبير مشهور، لا يجده هناك، يذهب إلى حلقة محدث آخر مسن مشهور بالعلم، بعلم الحديث، لا يجده، إلى حلقة محدث ثالث، لا يجده، بحث عنه ما كان يجده، حتى وجده أخيرا جالسا مع الشافعي، فقال له يا أبا عبد الله تترك فلانا وفلانا وفلانا، تترك سفيان وفلان وفلان من المحدثين، لا تقعد تستفيد من رواياتهم وعلو أسانيدهم وتقعد مع الشافعي. وكان الشافعي في ذلك الوقت ما صار له هذه الشهرة الكبيرة، فقال له تترك فلانا وفلانا وفلانا وتقعد مع هذا. فقال له الإمام أحمد إن فاتك حديث بعلو، يعني بإسناد عال، تجده بنزول ولا يضرك في عقلك ولا في دينك، يعني إن لم تروي الحديث بإسناد قصير تجده بإسناد طويل إذا كان كل رواة ثقات ماذا يضر؟ لا يضرك لا في عقلك ولا في دينك. لو فاتني الأسانيد القصار التي عند أولئك أحصل الأسانيد الطوال، وإن فاتك عقل هذا الفتى المطلبي فإني أخشى أن لا تجد مثله إلى يوم القيامة، يعني كيف أضيعه. ومرة بحث عنه أيضا رجل من أكابر العلماء نقاد الرجال، فوجده يمشي مع الشافعي، الشافعي راكب على بغلة وأحمد يمشي معه يستفيد منه، فقال له أنت هنا يعني أنا أبحث عنك وأنت هنا ماذا تفعل معه؟ فقال له الإمام أحمد وأنت أيضا إذا أردت الفهم أن تحصل الفهم والفقه فالزم ذنب البغلة. يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. مين؟ مأمون. لا، لأنه ما وافق المعتزلة بالقول بأن العبد يخلق فعله وبأن الشر ليس بمشيئة الله، إنما وافقهم في بعض المسائل التي لا يكفرون فيها، لذلك ما كفروه. وممن ثبت في تلك المحنة رجل مشهور يقال له، تعرفونه، يقال له ذنون المصري رضي الله عنه، كان أيضا ممن سجن في ذلك الوقت ولم يرضى أن يوافقهم على ما قالوا، لكن بعد ذلك لما حكم المتوكل رفع المحنة وأطلقه من الحبس، من جملة من أطلقهم. وممن أوذي أيضا أحمد بن ناصر الخزاعي، كان معروفا بطلب علم الحديث، أدخل على المعتصم، لما دخل مجلسه قال له أنت الذي تزعم أن الله يرى في الآخرة؟ قال له نعم، والسيف بيده ما اضطرب، قال ويلك، يرى كما يرى المخلوق المحدود، لأنه هكذا كان يعتقد. فقال له، بدأ يشرح له، قال له بذلك ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كذبت، أنت كذاب. قال أنت تكذب. فغضب المعتصم، قال اتركوه، أنا أريد أن أقتله بيدي، فضربه بالسيف فقتله. المعتصم كان قويا جدا، وأمر أن يعلق الرأس على رمح حتى يراه الناس، ووكل جعل حارسا يحرس هذا الرأس حتى لا ينزله أحد فيدفنه. هذا الحارس قال في الليل أنا كنت أرى الرأس يتوجه إلى القبلة ويقرأ القرآن. يقال له أحمد بن ناصر الخزاعي، يعني من قبيلة خزاعة. واحد كان أيضا من أهل العلم، له عيال أناس كثيرون يعيلهم من أقاربه، قال في أيام المأمون هذا ما رضي أن يوافقهم، فقيل له إذن نقطع عنك الصلة، ما كنا نعطيك من مال نقطعه عنك. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. في نفس اليوم في الليل دق عليه الباب إنسان، فتح فرأى واحدا لا يعرفه فأعطاه مالا، قال له الله يثبتك في نصرة الدين، هذا المال لك ولك مثله كل مدة لا تبالي. وممن عذب في المحنة أحمد بن حنبل، الخلفاء الثلاثة تداولوه بالظلم، إن شاء الله هذا تكلم عنه فيما بعد، والله أعلم. نعم، تفضل يا حاج. وفي في السماء رزقكم وما توعدون. هكذا وفي السماء رزقكم المراد به المطر، صحيح، لأن المأمون لم يوافق المعتزلة في كل عقائدهم، مقالاتهم الكفرية ما وافقهم فيها، وافقهم في بعض مقالاتهم التي لا تصل إلى حد الكفر. هم فيما بينهم المعتزلة كانوا يذمونه، فيما بينهم يعتبرونه ضعيف الفهم لأنه ما وافقهم في كل شيء، لكن فيما بينهم لا يظهرون ذلك. أنا هذا لا لحظة، بس الذي أعرفه عن قول الله تعالى وفي السماء رزقكم أنه ورد تفسيره بالمطر، أما وما توعدون ما لا أتكلم. بدك تسألك شيء واحد أعلم مني، أحيانا يكون في الآية أكثر من تفسير، أكثر من قول، أنا لا أعرف يا حاج، هذا الذي أعرفه، الله أعلم بالحال، الله أعلم بالحال. هلا بدكم تحاكمون المأمون، ما مات المأمون وراح، علماء عصره ما كفروه، انتهى. علماء عصره ما كفروه، أحمد رغم ما نزل به ما كفره ولا كفر أخاه، فنحن نقف حيث وقفوا. أقول بس حتى يعني نعرف كيف إلى أي حد هؤلاء العلماء الذين كانوا بذلوا الجهد في حماية العقيدة، عقيدة أهل السنة، حماية عقيدة الناس حتى يثبت الناس على عقيدة أهل السنة ولا ينخدعوا. واحد من علماء المالكية طلب منه أن يترك عقيدة أهل السنة، أبى، ما رضي، فسلخوا جلده وهو حي، وهو كان لا يتأوه إنما يذكر الله إلى أن مات، وهو يذكر الله تعالى وهو حي سلخ جلده، وأكثر بس ما أريد أن أذكر. خلونا نقف هنا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.